بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200. وقلنا راجح في ابن أبي عمر أنه ثقة، هذا هو راجح في حديثه، أو هذا راجح فيه، وإن كان النسائي قال عنه نعم، وإن كان أبو حاتم الرازي قال عنه صدوق، وكذلك أيضا مسلمة بن قاسم قال عن ابن أبي عمر صدوق، لكن راجح أنه ثقة لأنه مكثر من الحديث جدا، وأن الغالب على حديثه الاستقامة، وكذلك أيضا لا يعرف له حديث منكر إلا حديث واحد كما قال أبو حاتم الرازي، رأيت عنده حديثا موضوعا، فحديث واحد أنكر على شخص وهذا الشخص مكثر جدا من الحديث كابن أبي عمر، فهذا لا يعتبر مؤثر في حديث ابن أبي عمر. ذلك الإمام مسلم أكثر عنه في صحيحه، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أكثر عنه في كتابه السنن ذلك نعم، ويصحح حديثه، كلما روى له يصحح حديثه. وأيضا في رواية النسائي ابن أبي عمر تعتبر أيضا تقوية له، فراجح في ابن أبي عمر أنه ثقة. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم نزيل مكة، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ الثقات الأثبات. وذكرنا سابقا أن حديث على قسمين، ما حدث به قديما يعتبر أصح مما حدث به أخيرا، ما في شك أن حديثه مطلقا حجة، وهذا متفق عليه بين النقاد والحفاظ، لكن عندما تقدمت به السن تغير حفظ نوعا ما، وكما ذكرنا سابقا أنه اعترف بهذا أيضا، فأراجح أن حديث القديم أصح، و يعني قد يفصل فيه تفصيل آخر، وهو أنه في حديث الحجازيين أثبت، لكن هذا يعني ليس له يعني ليس فيه كبير أهمية، لكن لعل راجح في حديثه يقال أن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، وهو حجة مطلقا. عن أيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد الأموي المكي أبو موسى، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 32 و100، وقد وثقه الجمهور كابن معين وأيضا الإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي وأيضا أبو داود والدارقطني والعجلي. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن أيوب بن موسى أنه ثقة حافظ، طبعا قوله أنه ثقة حافظ هذا فيه نظر، لأن أيوب بن موسى ليس بالمكثر من الحديث كما قال علي بن المديني، قال له 40 حديثا، والشخص الذي له 40 حديث لا يقال عنه حافظ، الشخص الذي له 40 حديث لا يقال عنه حافظ، وإنما إذا كان ضابط لهذه 40 يقال عنه ثقة ثبت. أما الحافظ فهي لا تطلق إلا على الشخص المكثر من الحديث، الشخص المكثر من الحديث والمعروف بالحفظ يقال عنه حافظ، أما الشخص يروي 50 حديث أو يروي 100 حديث فلا يقال عنه في الغالب أنه حافظ، وإنما إذا كان ثبت في هذه 100 أو في هذه 50 يقال عنه ثقة ثبت. صحيح أن معنى ثقة ثبت تساوي ثقة حافظ، لكن بينهما بعض الفروق، ومن هذه الفروق كما ذكرت أن الحافظ لا تطلق إلا على الشخص المكثر من الرواية، بخلاف الذي ليس بمكثر يقال عنه ثقة ثبت إذا كان متقن لحديثه. وكذلك أيضا قد يقال مثلا أن فلان حافظ لكن له بعض الأوهام، كما قيل عن أبو داود عن أبي داود الطيالسي ذكر بأنه من كبار الحفاظ لكن له بعض الأخطاء والأوهام، كذلك أيضا أبو بكر البزار موصوف بأنه من كبار الحفاظ لكن له بعض الأخطاء والأوهام، وهذا يستقيم. أما أن يقال عن شخص ثقة ثبت له أوهام هذا لا يستقيم ويعتبر خطأ. ولماذا يستقيم في الأول ولا يستقيم في الثاني؟ لأن بعض الحفاظ قد يحدث من حفظه فيقع في الخطأ، فهذا لا ينافي أنه حافظ، بخلاف عندما نقول عن شخص ثقة ثبت لكن له أخطاء، لا، هذا ينافي قولنا بأنه ثبت، لأن الثبت هو الذي ليس عنده أخطاء، هذا هو الثبت. فنعم بهذه الفرق بين الثقة الثبت والثقة الحافظ. نعم، وتكلم في هذا الشخص أبو الفتح الأزدي فقال إن حديثه أو إن إسناد حديثه لا يقوم. وكما ذكرنا سابقا أن الأزدي رحمه الله متشدد جدا ويبالغ في الجرح، فلذلك لا يعتد بأقواله مطلقا، القول الراجح أنه لا يعتد بأقوال الأزدي مطلقا لأنه يبالغ في الجرح، وكثير من الثقات والأثبات يضعفهم الأزدي، وكثير ما يقول عن الشخص المجهول متروك، فالأزدي رحمه الله يبالغ في الجرح، وقد وصفه الأئمة بذلك، وصفه الحافظ الذهبي وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، وأراجح أن أقواله لا يعتد بها مطلقا لأنه رحمه الله يبالغ في الجرح، وأيضا قد تكلم فيه، أيضا هو متكلم فيه. عن سعيد، سعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي قريب من 20 و100، وقد أخرج له الجماعة. وسعيد وثقه الجمهور، وممن نص على توثيقه علي بن المديني وأيضا يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي، نصوا على أن سعيد ثقة. نعم، لكن تكلم في سعيد عندما تقدمت به السن، فبعضهم وصفه بالاختلاط، فعندما روى عنه شعبة قال حدثنا سعيد بعدما كبر، ونص على اختلاطه الواقدي، وتابع الواقدي في هذا ابن سعد تلميذ الواقدي، وكذلك أيضا ابن حبان ويعقوب بن شيبة السدوسي تابعوا الواقدي في وصفهم بأن سعيد قد اختلط قبل موته ب4 سنوات، لكن الراجح أن هذا الاختلاط لم يؤثر على حديثه، لأن كما قال الذهبي لا يعرف لسعيد حديث منكر، فراجح في سعيد أنه ثقة حجة مطلقا لعدة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور ذهبوا إلى توثيقه، وهم علي بن المديني وابن معين والنسائي وابو زرعة وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة النقد وهم المتمكنين في هذا الفن، فهم مقدمين على الواقدي وأيضا مقدمين على ابن سعد وابن حبان وغيرهم. ثانيا كما قال الحافظ الذهبي أنه لا يعرف له منكرات، وأيضا ممن نص على أنه قد اختلط ما ذكر أن له منكرات، فابن سعد مثلا أو ابن حبان فما ذكر أنه له منكرات. وكذلك أيضا الحافظ الذهبي قال ما أحسب أنه حدث في اختلاطه، يعني حتى عندما تغير قال لا أعرف أنه حدث في أثناء اختلاطه، وذكر أن سفيان بن عيينة أتى إليه فامتنع من الرواية عنه، أتى إليه وعندما وجد أن لعاب يسيل من فمه امتنع من الرواية عنه، فقال ذلك قال الحافظ الذهبي لا أعلم أن أحدا حدث عنه بعدما تقدمت به السن، ثم قال لا أعرف له حديثا منكرا. وعندما ذكر ابن عدي في كتابه الكامل، معروف أن ابن عدي يستقر حديث الشخص ثم إذا وجد لهذا الشخص منكرات يذكرها، فهنا ما نعم في ترجمة سعيد لم يذكر له حديث أنكرت عليه، ما ذكر له إلا حديثين، الحديث الأول صحيح وقال أن هذا الحديث مشهور، وذكر له أيضا حديث ثاني لكن في إسناده شخص متهم بالكذب، فالعلة من هذا الشخص المتهم بالكذب وهو الجاود بن يزيد كذبه أبو أسامة، فإذا العلة من هذا الشخص المتهم بالكذب، وأما الحديث الأول فهو حديث صحيح. نعم، وقال أبو حاتم بن حبان عن نعم عن سعيد المقبري ذكره في كتابه مشاهير علماء الأمصار، ثم قال في رواية المتأخرين عنه أوهام كثيرة، وابن حبان تفرد بهذا القول، لا أعلم أن أحد تابع ابن حبان على هذا القول. نعم صحيح، من نص على اختلاطه ما قال له حديث منكر، فابن حبان تفرد بهذا القول وقول مرجوح وليس بصحيح، بل حديث حجة مطلقا للأدلة التي تقدمت أن الجمهور على توثيقه، وأيضا أن ممن نص على توثيقه معروف بتمكن في هذا الفن، وكذلك أيضا أن ابن عدي ما ذكر له حديث منكرة، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي نص على هذا الشيء وأيضا جميع من ألف في الصحيح قد احتج بسعيد، فواجه في سعيد أنه حجة، أنه ثقة حجة مطلقا، لكن ما في شك أن حديث القديم أصح، أيضا يقال فيه أن حديث القديم أصح. عن عبد الله بن وافع هو المخزومي مولى أم سلمة، هو المخزومي المدني مولى أم سلمة، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثالثة. عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء. طبعا تقدم في الدرس السابق وصف غسل الجنابة، فتقدم من حديث عائشة وحديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يغتسل يبدأ بغسل يديه 3، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يدلك الجدار بيده لكي يقطع الرائحة عن يده ويزيل الرائحة عن يده. وفي هذا رد على من قال بأن الخارج من الرسول عليه الصلاة والسلام كبول غائطة يعتبر طاهر وأنه ليس بنجس. بعض أهل العلم قال بهذا، لكن هذا القول محدث ولم يقل به أحد من السلف ومن الأئمة المتقدمين، وإنما هذا القول حدث لعل في القرن 6، وأكثر من اهتم بهذا أو قال بهذا فقهاء الشافعية المتأخرين، وكذلك أيضا تابعهم فقهاء الحنفية الذين تأخروا بعدهم أيضا، وقالوا أن الخارج من الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر وليس بنجس، بل أن له رائحة جميلة. طبعا هذا ليس عليه دليل، والأدلة ترد على هذا القول. نعم، دلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيده على الجدار لكي يقطع الرائحة، هذا فيه دليل على أن في هذا الغائط رائحة وأن هذه رائحة كبيهة، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مسح يده بالجدار. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الغائط يستنجي بالماء، فلو كان الخارج من عند طاهر كان ما استعمل الماء، وليس هناك حاجة لاستعمال الماء. وليس هناك دليل كما ذكر دليل صحيح يفيد بأن الخارج من الرسول يعتبر طاهر، فإذا هذا القول ضعيف، بل هو منكر وليس بصحيح لعدم الدليل على هذا القول، وأيضا العلماء المعروفين بالتحقيق ما قالوا هذا. ثم بعد أن يدلك يده بالجدار يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل أصول شعره، ثم يفيض على رأسه الماء، يفيض على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يغسل سائر جسده. والظاهر من الأدلة أن التثليث خاص بشعر الرأس، الظاهر من الأدلة أن التثليث خاص بشعر الرأس، وإن كان بعض العلماء كالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، لكن هذا ليس عليه دليل، بل الأدلة التي وصفت التي وصفت غسل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيها أنه كان يثلث في غسل جسده، وإنما التثليث خاص في وضوءه وأيضا في غسل الرأس، وأما في سائر الجسد فلم يذكر أنه ثلث، وإنما كما في حديث عائشة وميمونة أنه فاض على جسده الماء. هذا الحديث احتج به من قال أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض رأسها لغسل الجنابة لهذا الحديث، وأيضا هناك حديث أخرى تؤيد هذا، وهذه المسألة يكاد يتفق عليها العلماء أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يأمر النساء بنقض رؤوسهن، فعندما سمعت عائشة رضي الله عنها بهذا أنكرت عليه وقالت: كنت أغتسل مع رسول عليه الصلاة والسلام من الجنابة وكنت لا أغسل، وكنت أفيض على رأسي 3 حثيات ولا أنقض شعر رأسي، فهذا أيضا فيه دليل على أن شعر رأس على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، لأن حديث سلمة صريح في هذا، وكذلك أيضا حديث عائشة يدل على هذا، وأيضا لعدم الدليل المعارض لهذين الحديثين، وأيضا كما ذكرت أن العلماء يكادون يتفقون على هذا إلا ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أما لغسل الحيض فوقع فيه خلاف أقوى من الخلاف الأول، فذهب الجمهور لأنه لا يجب على المرأة أن تنقض أيضا شعر رأسها في غسل الحيض، وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء كالحنفية والمالكية وأيضا الشافعية، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، ومنقول أيضا عن بعض الصحابة أو بعض الصحابيات، فنقل هذا عن أم سلمة لكن الإسناد إليها لا يصح لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف الجمهور على تضعيفه، وأيضا نقل هذا عن عائشة وفي الإسناد إليها حجاج الحجاج بن أغطاس، والحجاج فيه خلاف، وذكرنا أن راجح من الخلاف أنه لا يحتج به وأنه ليس بالقوي لأنه كثير ما يخالف الثقات والحفاظ، كثير ما يخالف، فتجد أن الحديث راجح فيه الوقف ويرفع هذا الحديث، أو راجح فيه الإرسال هو يصل هذا الحديث أو يطلب المتن، فكثرت منه الأخطاء والأوهام، فدل هذا على ضعف حديثه وأنه ليس بالضابط، فراجح من الأقوال أنه فيه ضعف. نعم، لكن ثبت هذا عن نساء ابن عمر أنهن كنا إذا غسلنا من الحيض لا ينقضنا شعور رؤوسهن كما رواه الدارمي بإسناد صحيح. وذهب بعض التابعين إلى وجوب إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة، ومن قال بهذا الحسن البصري وطاووس، وأيضا هو قول في مذهب الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هذا الذي رجحه ابن القيم. أما شيخ الإسلام فرجح أنه أيضا لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة وكذلك أيضا الحيض، لكن ابن القيم اختار أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون الجنابة، ودليلهم على هذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنقضي شعر رأسك واغتسلي، وهذا الحديث صحيح لأنه في صحيح البخاري، وكذلك أيضا في رواية عند ابن ماجه قال انقضي شعر رأسك ونعم انقضي شعر رأسك واغتسلي. نعم، فلهذا الحديث فرق من فرق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة لهذا الحديث، وأيضا في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألته عن غسل الحيض، فأمرها أيضا أن تدلك شعر رأسها دلكا شديدا، أن تدلك شعر رأسها دلكا شديدا وأن تستخدم في غسل شعر الرأس السدر، فابن القيم قال إن في هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيض. ولعل الأقرب والله أعلم أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة، الجنابة لحديث سلمة وحديث عائشة، وأما الحيض لحديث عائشة لأن فيه الأمر بأن تنقض المرأة شعر رأسها. نعم، في صحيح مسلم في رواية أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض، قال لا، وهذه الزيادة عند مسلم في صحيحه، وتفرد بهذه الزيادة عبد الرزاق رواه عن الثوري عن أيوب بن موسى، وكما تقدم في رواية سفيان بن عيينة ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا في رواية روح بن القاسم عن أيوب بن موسى أيضا ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا في رواية يزيد بن هارون عن الثوري ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا عبد الرزاق اختلف عليه في هذه الزيادة، ففي مصنف عبد الرزاق عندما روى هذا الحديث في كتاب المصنف ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا لم يتعرض لغسل الجنابة مطلقا، وإنما فيه أفأنقضه قال لا، ولم يذكر غسل، لم يذكر الجنابة ولا أيضا الحيض. وكذلك أيضا عندما روى هذا الحديث أبو عوانة من طريق إسحاق أو عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أيضا ما ذكر هذه الزيادة، فالاختلاف الذي وقع في هذه الزيادة يعني، وأيضا لحديث عائشة الذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تنقض شعر رأسها وأن تغتسل، فيه دليل على أنه يجب والله أعلم على المرأة أن تغسل، نعم أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة. وابن القيم ذهب إلى تضعيف هذه الزيادة، قال لأن تفرد بها عبد الرزاق، وأيضا يعني قد يقال بأن عبد الرزاق اختلف عليه في هذه الزيادة. لا غسل جنابة النص، غسل جنابة النص دل على هذا. اينام يعني بعض مقاس هذا على غسل الجنابة، وبعض ايضا استدل بالزيادة التي وقعت عند مسلم، واستدل ايضا كما ذكرت بعض الاثار المنقولة عن ام سلمة وعائشة، لكن كما ذكرت ان لا يصح، ان هاي الاثار لا تصح عن ام سلمة ولا عن عائشة. واما الرجل طبعا ايضا وقع فيه خلاف، فقالوا لو كان شعر راس، نعم قال لو كان شعر رأس رجل أيضا مضفوف هل يجب عليه أن ينقض هذا الشعر أم لا؟ فهل يكون بحكم المرأة التي نعم المرأة المضفوف شعرها لغسل جنابة أم لا؟ وقع فيه خلاف، لكن على الراجح أنه يجب على الرجل أن ينقض شعر رأسه لغسل الجنابة وللغسل مطلقا، نعم إذا كان مضفوفا، لأنه ثبت في حديث ثوبان الذي رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق بين الرجل وبين المرأة، فروى أبو داود في كتاب السنن قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأته في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رجل فينشر رأسه، أما رجل فينشر رأسه ويغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه بل عليها أن تغتر ثلاث غرفات. فهل الحديث بأس بإسناده؟ وإن كان الراجح أن محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه، لكن محمد بن عوف قال قرأت هذا الحديث في أصل إسماعيل بن عياش، فتعتبر هذه وجادة، وهذه الوجادة صحيحة، لأن الوجادة إذا كانت صحيحة تعتبر حجة على القول الراجح، كما يقول مثلا نعم كما يقول مثلا عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي أنه قال حدثنا كذا وكذا، فتعتبر هذه الوجادة صحيحة. وهنا محمد بن عوف انتبار الحفاظ ووجد هذا في أصل إسماعيل بن عياش، فهذه تعتبر وجادة صحيحة. فحتى لو كان محمد لم يسمع من أبيه، وهو راجح أنه لم يسمع من أبيه، لكن أن محمد بن عوف رأى هذا في أصل إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش كما هو معروف أن روايته عن الشاميين تعتبر صحيحة دون روايته عن المدنيين أو العراقيين، وهذه من روايته عن الشاميين، من ضمن من زرعة من الشاميين، فهذا الإسناد جيد وفيه دليل على التفريق بين المرأة وبين رجل في غسل الجنابة، وأن رجل يجب عليه أن ينشر شعر رأسه بخلاف المرأة، ولعل الحكمة في ذلك أن المرأة يشق عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، لأن هذا شيء يتكرر فيشق عليها بخلاف رجل، فالرجل الغالب على أن الغالب على شعره عدم الطول، وأيضا في الغالب أن الرجل لا يضطر شعر رأسه، فإذا ما يشق عليه بخلاف المرأة فإنه يشق عليها، فلذلك فوق بين الرجل وبين المرأة. وأيضا لأن الحيض يقع مرة في الشهر، فلذلك المرأة مأمورة بأن تنقض شعر رأسها بخلاف الجنابة، فإن هذا شيء يتخرم فلذلك عفي عنه. الراجح أنه صحيح. نعم تخريج الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن الجاروس في المنطقة والشافعي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وابن أبي شيبة والحميدي والدارقطني والبيهقي وابن حزم في المحلى والباوي في شرح السنة كلهم من طريق سفيان بن عيينة به، وتابع سفيان في رواية هذا الحديث روح بن القاسم التميمي وهو ثقة حافظ، وأخرج هذه المتابعة مسلم وأبو عوانة، وأيضا تابع روح بن القاسم وسفيان بن عيينة سفيان الثوري، ومتابع سفيان الثوري أخرجها مسلم في صحيحه، فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الثوري عن أيوبه. نعم كما ذكرت أن عبد الرزاق زاد زيادة في هذا الحديث، وأخرج هذه الزيادة الإمام مسلم من طريق أو قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أو قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري به، وزاد أيضا الحيضة كلمة الحيضة، وأخرج هذه الزيادة ابن حزم في المحلى من طريق من طريق الإمام مسلم، وأيضا أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن منصور ومادي عن عبد الرزاق، وكما ذكرت أنه اختلف على عبد الرزاق في هذه الزيادة، ففي مصنف عبد الرزاق ليست موجودة هذه الزيادة. وكذلك أيضا عندما روى أبو عوانة هذا الحديث عن إسحاق الدبري ما ذكر هذه الزيادة. نعم، وأيضا الحديث طريق أخرى أخرجها أيضا هناك طريق آخر لهذا الحديث، فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد فيه خلاف، لكن لعل حديث حسن، لعل راجح أنه حسن، لأن صحيح أن الأقوال فيه تكاد تتكافأ، لكن ذكرنا سابقا أن إذا وجد شخص والأقوال فيه تكاد تتكافأ وليس هناك مرجح يعتبر حديث حسن. ونص على هذه القاعدة ابن القطان والحافظ بن حجر، وأيضا هي صحيحة، لأن الغالب على أئمة الجوهر التعديل التشدد، لذلك إذا وقع خلاف ليس هناك مرجح يعتبر حديث هذا الشخص حسن. نعم، عن المقبري عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة وسألتها عن غسل الجنابة، فذكرت لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولفظ هذا الحديث وارمزي قرونك عند كل حفنة. فهنا أسامة بن زيد أتى بلفظ آخر وهو زيادة الغمز عند كل حفنة، وهذا غير موجود في الروايات الصحيحة التي تقدمت، وإن كان يعني ليس هناك معارضة واضحة، لكن اللفظ الصحيح هو الذي ثبت من رواية سفيان بن عيينة ومن رواية سفيان الثوري ومن رواية أيضا روح بن القاسم، يعتبر هذا هو اللفظ الصحيح لأنه لا أحفظ وأثبت من هذا الشخص. قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي هو الأزدي الجهضمي، وهو ثقة سبت فاضل من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 50 و200 وقيل غير ذلك. قال حدثنا الحارث بن وجيه هو الراسبي أبو محمد البصري، وهو بالاتفاق ضعيف من نص على ضعف أبو داود، وكذلك أيضا الترمذي هنا وغيرهم وأبو حاتم وغيرهم نصوا على ضعف الحارث من وجيه وهم من الطبقة الثامنة. قال حدثنا مالك بن دينار هو المعروف بالزهد والعبادة، مالك بن دينار البصري المعروف بالزهد والعبادة، وهو من الطبقة الثالثة، نعم وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 31 و100، وأراجح فيه أنه ثقة كما نص على ذلك النسائي وأيضا ابن سعد وأيضا ابن حبان ذكروا في الثقات، وتكلم فيه الأزدي أيضا، قال يعرف منه وينكر، وذكرنا سابقا أن الأزدي لا يعتد بأقوال في الجرح والتعديل إذا خالفت، فهنا الأزدي خالف من هو أمكن من عنده، وأيضا ما أتى بدليل على ما قال، فالراجح هو توثيق مالك بن دينار، هذا هو الراجح، وهو ليس بالمكثر من الحديث، وكما ذكر علي بن المديني أن له قريبا من 40 حديثا. عن محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم البصري، وهو معروف بالإمامة وبالفقه وبالجلالة في الدين، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 10 و100، وقد أخرج له الجماعة. ومحمد بن سيرين رحمه الله موصوف بأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، موصوف بأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. طبعا كما ذكرنا سابقا أن فائدة هذا أنه إذا وقع خلاف في شخص فرواية ابن سيرين تعتبر تقوية لهذا الشخص، أو رواية الشخص المعروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة تعتبر تقوية لهذا الشخص، فتعتبر من جملة المرجحات. وتقريبا هناك يمكن 30 شخص معروفين أنهم في الغالب عليهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، ومن هؤلاء محمد بن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. طبعا كما تقدم من ترجمة وابن عدي والبيهقي، وأراجح في هذا الحديث أنه مرسل كما قال البيهقي. فأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، فراجح في هذا الحديث أنه مرسل كما روى ذلك الحسن البصري. طبعا ومراسيل الحسن البصري على القول راجح أنها ضعيفة، والمرسل طبعا مطلقا عند أهل الحديث لا يحتج به، وإن كان وقع خلاف في هذه المسألة فبعض الأئمة كمالك وأيضا رواية عن الإمام أحمد وذهب إلى هذا القول الحنفية، ذهبوا لأن المراسيل حجة يحتج بها، والقول الآخر وهو قول إمام الشافعي أن المراسيل لا يحتج بها، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وهناك تفصيل لشيخ الإسلام أن إذا كان هذا الشخص الذي يرسل معروف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة يعتبر مرسل هنا يحتج به، إذا كان يرسل عن ثقة وعن غيره لا يحتج به. لكن الراجع عند أهل الحديث أن المراسيل ليست بحجة مطلقا حتى على الشخص الذي لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، لأن قد يروي عن تابع أيضا آخر، وهذا التابع هو عن شخص ضعيف مثلا فيكون الحديث ضعيف. فراجع هو قول جمهور الحديث أن المرسل لا يحتج به مطلقا، لكن إذا ما وجد في الباب إلا هذا المرسل وعرف من حال هذا الشخص الذي يرسل أنه لا يرسل في الغالب إلا عن ثقة وأن مراسيله في الغالب صحيحة، هنا يحتج به ويكون هذا حب إلينا من الرأي ومن الاجتهاد. فمثلا مرسل عروة بن الزبير أو سعيد بن المسيب أو الشعبي أو إبراهيم النخعي أو محمد بن سيرين وغيره ممن عرف بأنه في الغالب لا يرسل عن ثقة، إذا ما وجد في الباب إلا هذه المراسيل فهنا يحتج بها. أما إذا وجد من الحديث الصحيحة فهنا العمل على الحديث الصحيحة. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن علي وأنس: أما حديث علي فأخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن الشاب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. وأخرجه أيضا الدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من طريق حماد به. وهذا الإسناد الظاهر أنه حسن، وحماد هنا هو حماد بن سلمة، وغاد في حماد بن سلمة أنه روى عن عطاء بن الساب قبل الاختلاط، وإن كان ذكر يحيى بن سعيد القطان أن حماد روى عن عطاء بعد الاختلاط، لكن هذا فيه نظر، والمعروف على يحيى بن سعيد التشدد رحمه الله. والجمهور ذهبوا إلى أن حماد روى عن عطاء بن الساب قبل الاختلاط. الحافظ بن حجر حاول أن يجمع بين القولين فقال روى قبل وبعد، لكن جمهور النقاد كابن معين وابن الجعود وغيرهم نصوا على أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط. والغالب على يعني أو ما وجدنا لحماد منكرات عن عطاء بن السائب، وكذلك أيضا بعض الأئمة يصحح رواية حماد عن عطاء مطلقا، مثل الحافظ بن كثير يصحح بعض المرات أو وجدنا له تصحيح في حديث رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. لكن يبدو أن وقع في هذا الحديث إلا أخرى، ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على علي، لكن ما بين دليل هذا الشيء ولا وقف، وإن كنت ما توسعت في تخريج هذا الحديث لكن يعني ما وقف على اختلاف فقه في إسناد هذا الحديث. وإن كان الحافظ بن حجر له قول آخر بتصحيح هذا الحديث، وأيضا النووي نص على أن هذا الحديث حسن كما في كتاب المجموع شرح المهذب، وإن كان في موضع آخر من المجموع ذهب إلى تضعيف هذا الحديث ولم يذكر علة في هذا الحديث. وعندما تكلم على هذا الحديث الحافظ المنذري في كتاب تهذيب السنن على هذا الحديث بعطاء بن السائب وذكر الخلاف الذي فيه. طبعا وراجح من الخلاف أن عطاء بن السائب أنه صدوق في حديث المتقدمين عنه، وأما المتأخرين فلا يحتج في حديثهم عنه لأنه اختلط واختلاط أثر عليه. فلعل الأقرب أن هذا الإسناد لا بأس فيه وأنه إسناد حسن، حتى طبعا يتبين لنا العلة في هذا الحديث. والحافظ بن حجر عندما قال راجح أو قال قيل أن راجح وقف هذا الحديث ما ذكر الدليل على هذا الشيء، وأيضا كأن الحافظ ضعف هذا الشيء فحكاه بصيغة التضعيف. وقوى هذا الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي فقال رجال مسلم وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده. طبعا وراجح أن سكوت أبو داود على الحديث لا يعتبر تحسين منه لهذا الحديث، بل يعتبر كما نص على ذلك أبو داود أنه صالح كما قال هو وما سكت عليه فهو صالح. والصالح كثيرا ما يستعمل بأنه دون الحسن، يعني صالح للاحتجاج، أي صالح للاحتجاج. ومعروف أن السلف يعني قد يحتجون بأحاديث فيها ضعف إذا ما وجد في الباب إلا هذه الأحاديث. فسكوت أبو داود لا يعتبر تحسين، بل هو يعني يعتبر أن هذا الحديث صالح طبعا إذا كان في هذا الحديث علة. أما إذا كان أن الحديث إسناده صحيح فلا يقال أن هذا صالح، بل هو صحيح كما هو معروف. وأما حديث أنس فما أدري من أخرج، لأني ما تبعت هذا الشيء فما أدري من أخرج. لكن في الباب عن عائشة ولفظ حديث عائشة قريب من هذا اللفظ رواه الإمام أحمد، لكن في إسناده جهالة شكت ما نقل كلام الهيثمي. نعم حديث أبو أيوب طبعا مو بصحيح. حديث أبو أيوب الذي خرج ماجه حديث ضعيف ليس بصحيح. وأيضا هذا مروي عن أبي الدرداء موقوفا عليه، أيضا مروي عن أبي الدرداء موقوفا عليه. إذن حديث أنس ضعيف. نعم قال أبو عيسى حدثنا إسماعيل بن موسى. إسماعيل بن موسى هو الفتاوي وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. وراجع في إسماعيل بن موسى أنه صدوق، وذهب إلى هذا القول جمهور النقاد فنص على أنه صدوق أبو حاتم الرازي والنسائي ومطين وكذلك أيضا ابن عدي، فقال أرجو أن لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات، لكن نقل الحافظ المزي في كتاب تهذيب الكمال أن ابن حبان بعد أن ذكر في الثقات قال يخطئ، لكن الحافظ بن حجر استدرك على المزي وقال ما وجد هذا في النسخة التي هي بخط الحافظ البكري، وأيضا في النسخة المطبوعة هذا غير موجود. فقد يكون الحافظ المزي وقف على نسخة أخرى فيها هذا الشيء، لكن الراجح أنه صدوق. نعم ذكره ابن عدي في كتاب الكامل. نعم وقال أنه أنكر عليه حديثين وصلهما عن الإمام مالك، وحديثين الراجح فيهما الإرسال وموسى وصلهم، يعني لا يعتبر هذا مؤثر على حديثه مع وجود كلام الأئمة بأنه صدوق، مع قول الأئمة بأنه صدوق هذا لا يعتبر مؤثر على حديث كثيرا، لأنه يبدو أن الغالب على حديث الاستقامة، وعندما يخطئ في حديثين لا يعتبر هذا مؤثر. وذكر أيضا من عدي أنه تفرج بأحاديث عن شريك، ويبدو أيضا أن هذا غير مؤثر لأنه يبدو راجح أو الغالب على حديث أنه مستقيم. وبعضهم تكلم فيه من جهة أخرى وهي أن إسماعيل بن موسى متهم بالتشيع، فأنكر هناد بن السري أو ابن أبي شيبة على من ذهب إلى إسماعيل ناموس لكي يسمع عنه، وقال أن هذا الشخص يشتم السلف. وكما تقدم سابقا وأيضا أمس ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن الشخص العمل على استقامة حديثه وعلى صدقه، فإذا ثبت أن هذا الشخص حديثه مستقيم وأنه صادق في روايته لا يلتفت إلى هذه البدعة، ما في شك أن هذه البدعة تؤثر على دينه، وبينه وبين الله عز وجل هو الذي يحاسبه عن هذا الشيء. أما فيما يتعلق برواية حديثه فحديثه يعتبر مقبول حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته، فما ذكرنا هذا سابقا وذكرنا الأدلة على هذا الشيء. نعم، قال حدثنا شريك، شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن مشاهير العلماء، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 77 وقيل عام 78 و100. وأخرج الإمام مسلم شريك لكنه لم يحدث به، وإنما أخرج له بعض الأحاديث وأخرج له أصحاب السنن. ووقع في شريك خلاف، وذكرنا سابقا أن الأقوال قد تصل في شريك إلى 4 أقوال، بعض ذهب إلى تضعيف مطلقا، وبعض ذهب إلى توثيق مطلقا، وبعضهم استثنى بعض شيوخه كما ذكر ذلك أبو داود قال ثقة إلا في رواية عن الأعمش، وبعضهم مثقه مطلقا كابن معين، وبعض فرق بين قبل أن يتولى القضاء وبعد ما تولى القضاء. وراجع في شريك كما رجعنا سابقا أن حديث حسن مطلقا، وإن كان حديث القديم صح لكنه حسن مطلقا، لأن هذا قول جمهور النقاد ومن ذهب إلى تضعيفه كالقطان وغيره، هؤلاء معروفين بالتشدد. وكذلك أيضا تتبعنا كثير من حديث شريك فوجدناه مستقيم الغالب عليه الاستقامة. وأيضا أبو عيسى الترمذي هنا يصحح لشريك، وأيضا في خارج النسائي لحديث شريك ويعتبر تقوية لشريك، لأن ذكرنا سابقا أن النسائي في الغالب على حديث الصحة وأنه ينتقي حديثه وأنه لا يروي عن الضعفاء في الغالب. وكما ذكر أنه امتنع من رواية حديث ابن لهيعة، معنى ابن لهيعة معروف الخلافي، وإن كان راجح ضعف مطلقا لكن فيه قوة، ومع ذلك النسائي ما أخرج ابن لهيعة ولا حديث واحد. فرواية النسائي تعتبر تقوية له، وأيضا تصحيح الترمذي لشريك تعتبر أيضا تقوية لشريك. وراجع في شريك كما ذكرت أن حديث على قسمين، أن حديث القديم الصح من حديث المتأخر، وهو حديث حسن مطلقا عن أبي إسحاق أو إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي أو إسحاق الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن مشاهير الرواة، وكثيرا من الحديث الصحيحة تدور عليه. وذكرنا سابقا أن أبا إسحاق حجة مطلقا، وأن هذا القول يكاد يتفق عليه النقاد أنه حجة مطلقا، سواء صرح في التحديث أو لم يصرح، سواء كان هذا من رواية المتأخرين أو من رواية المتقدمين عنه. وشذ بعض المتأخرين فأخذ ضعف حديث أبو إسحاق مطلقا، قال إذا روى عنه المتأخرين لأن أبو إسحاق اختلط، وإذا روى عنه المتأخرين يعتبر حديثه هنا بعد الاختلاط فإذا لا يحتج به. وأيضا إن أبا إسحاق موصوف بالتدليس، فإذا ما صرح بالتحديث يعتبر حديث ضعيف. وكما ذكرنا سابقا وذكرنا الأدلة على هذا الشيء أن هذا القول ليس بصحيح، وأن جمهور النقاد على خلاف هذا القول، وأن الأئمة يحتجون به مطلقا، وجميع من ألف في الصحيح خرج حديث أبو إسحاق مطلقا، حتى أن البخاري ويعتبر كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل روى لأبي إسحاق من رواية المتأخرين عن أبي إسحاق. معروف أن إسرائيل ممن روى عن أبي إسحاق بعدما تقدمت به السن، وأيضا زهير بن معاوية روى عنه بعدما تغيرت به السن، ومع ذلك البخاري احتج بأبي إسحاق من طريق إسرائيل ومن طريق زهير بن معاوية. وموصوف إسرائيل بأنه أثبت الناس في حديث جده أبو إسحاق، فدل هذا على أن حديث أبو إسحاق حجة مطلقا. وأيضا تتبعنا حديثه وجدناه مستقيم، ولم يذكر أئمة أحاديث أنكرت على أبي إسحاق إلا حديث واحد أو حديثين، قد يقع في الخطأ أو في الوهم وقد يختلف عليه، فمثل هذه الحديث القليلة جدا لا تؤثر عليه. لا نطلب منهم 10 أحاديث أنكرت على أبي إسحاق وأن السبب في ذلك هو اختلاطه. تطلب من هؤلاء أن يأتوا بعشرة حديث ولن يستطيعوا على هذا الشيء. وحديث أبو إسحاق حجة مطلقا ويعتبر حديث من صح الحديث على وجه الأرض. عن الأسود الأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو أيضا من مشاهير الأئمة وموصوفا بالفقه وأيضا بالعبادة وهو من سادات التابعين في عصره وهو من الطبقة الثانية مخضرمة في عام 74 وكيل عام 75. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. طبعا وهذا الأمر متفق عليه أن الوضوء لا يجب بعد الغسل، وإنما وقع الذي وقع فيه الخلاف في الوضوء قبل الغسل هل يجب أم لا. يعني لو توضأ الشخص قبل الاغتسال وأراد أن يتوضأ بعد الاغتسال فهذا لا يجب عليه، لكن الخلاف وقع في الشخص الذي لم يتوضأ وهل الوضوء واجب في الغسل أم لا، فذهب الجمهور لأن الوضوء ليس واجبا في الغسل. وذهب بعض أهل العلم لأن الوضوء واجبا في الغسل ويعزى هذا القول إلى داود بن علي الظاهري وأيضا يعزى هذا القول إلى أبي ثور أنهم قالوا بوجوب الوضوء. وأيضا نعم وبعضهم أيضا ذهب إلى هذا القول، لكن راجح من القولين أن الوضوء لا يجب في الغسل لأنه ليس هناك دليل يفيد أو يوجب هذا الشيء. وفي حديث أم سلمة الذي تقدم ما يفيد بأن الوضوء ليس بواجبا في الاغتسال، لأن أم سلمة عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية الغسل أو عن نقف الشعر في الاغتسال قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات ثم تفيضين على جسدك الماء، وهنا ما ذكر الوضوء، فلو كان واجبا لذكر الوضوء. وكذلك أيضا في حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري أنه أعطى أحد الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أحد الصحابة إناء فيه ماء ثم قال أفرغ هذا على جسدك، فهنا أيضا ما ذكر له أنه يجب عليك أن تتوضأ وإنما طلب منه أن يفرغ هذا على جسده، فالواجب هو إفراغ الماء على الجسد. وكذلك أيضا في حديث أبي ذر الذي أخرجه أبو داود وأيضا الإمام أحمد والدارقطني أن أبا ذر كان مرات يقع في الجنابة ولا يجد الماء فقال عليك بالصعيد الطيب ولو بقيت على هذا 10 سنوات فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وهنا أيضا ما ذكر له أنه يجب عليه أن يتوضأ، فدلت هذه الحديث على أن الوضوء لا يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بهذا. صحيح أن هذا ثبت في فعله فيعتبر فعله يفيد استحباب هذا الشيء فقط، وأما الوجوب فلا، وجمهور الأئمة ذهبوا إلى هذا الشيء. فعلى هذا أيضا المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة، المضمضة والاستنشاق أيضا لا تجب لأن بما أن الوضوء لا يجب إذن أيضا المضمضة والاستنشاق لا تجب، وأيضا ليس هناك دليل يدل على هذا الشيء. وأيضا كذلك باطن الفم وأيضا باطن الأنف لا يعتبر من الجسد أو لا يعتبر من خارج الجسد، الواجب هو غسل خارج أو غسل ظاهر الجسد، أما ما هو باطن الجسد فلا يجب على الشخص أن يغسل هذا الشيء لعدم الدليل على هذا. فما ذهب إليه بعض الفقهاء من إيجاب هذا الشيء فهذا ليس عليه دليل. نعم قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث يعتبر إسناد حسن لوجود الشريك في هذا الإسناد، وأيضا رجحنا أن إسماعيل موسى يعتبر صدوق، وقولنا حسن كما ذكرنا سابقا لا يعارض قول الترمذي بأنه حسن صحيح، لأن الترمذي يقول عن الحديث الحسن لذاته يقول عنه حسن صحيح، كما أنه أيضا يطلق هذا الاصطلاح على أيضا الحديث الصحيح، فالحسن الاصطلاحي داخل في الحسن الصحيح عند الترمذي، فأيضا قولنا ليس بمخالف لقول الترمذي. وأيضا كل من إسماعيل وموسى وشريك قد توبع في رواية هذا الحديث. فأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال ان اسناد على شرط الشيخين وابن ابي شيبه وابن المنذر في الاوسط والباوي والبيهقي كلهم نعم بعضهم من طريق شريك بن عبد الله وبعضهم من طريق زهير بن معاويه الجوفي عن ابي اسحاق السبيعي وبعضهم عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي اسحاق السبيعي فالشريك واسماعيل وموسى قد توبع في هذا الحديث فالحديث صحيح ولكن اسناد الترمذي يعتبر اسناد حسن. نعم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.